أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين الصابرين، ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين. صلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في لقاء جديد متجدد عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي بإذن الله رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. نواصل لقاءنا المبارك بإذن الله رب العالمين، والذي خصصناه لسلسلة الجهاد حياة. والجهاد حياة استجابة لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وحديثنا اليوم أيضا حول الشهادة في سبيل الله عز وجل، إذ كان في حلقة سابقة مع فضيلة الشيخ عمر نوفل حول الشهادة والشهداء. نستكمل بإذن الله رب العالمين هذا الحديث الشيق، هذا الحديث الجميل عن حياة الشهداء بإذن الله رب العالمين، وعن منازلهم ودرجاتهم وأحوالهم في الآخرة وكذلك في الدنيا عند انتقالهم منها إلى الدار الآخرة. لكننا قبل أن نبدأ هذا اللقاء المبارك، لا يسعنا إلا أن يعني نرحب أجمل ترحاب بضيف هذا اللقاء، فضيلة الشيخ عمر نوفل، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية وكذلك عضو رابطة علماء فلسطين. حياك الله وأهلا بك شيخنا، وشرفتنا في هذا اللقاء المبارك.
حياكم الله، بارك الله فيك أخي حسن.
سلمك الله شيخنا، نواصل بإذن الله تعالى بعد قليل. حياك الله مرة أخرى شيخنا الحبيب، ونبدأ على بركة الله عز وجل. شيخنا الفاضل، يعني لا شك أن الحديث عن الشهادة حديث ذو شجون، والكل يتمنى هذه المنزلة السامقة، هذه المنزلة العالية، منزلة الشهداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنها أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه يفجر أنهار الجنة. لكن جميل الحديث وجميل الإنسان أن يدعو لنفسه بالشهادة، لكن نجد الأئمة والمجاهدين وغيرهم يسألون الله تعالى الشهادة في كل وقت وفي كل صلاة، لكن نجد أن هناك إشكالية في فهم وفقه الدعاء. إن كان الجميع سيستشهد، وإن كان الجميع يطلب من الله تعالى الشهادة، طيب يا ترى من الذي سيقيم دين الله تبارك وتعالى في الأرض؟ ومن الذي سيبسط يعني دين الله تبارك وتعالى وتطبيقه في الناس وعلى الأرض على وجه التحديد؟ ألا ترى أن هذا الأمر يحتاج إلى فقه في الدعاء؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أكرم أهل فلسطين بالجهاد والاستشهاد، وأكرمهم بأجر الرباط بإذن الله سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين إمام المجاهدين محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
حقيقة أن أجر الشهيد عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ونظرا لعظم أجر الشهيد وما تحدثنا فيه في الأسبوع الماضي عن أجر الشهيد من ثواب ومن مكانة عالية في الجنة ومن أمور خصها الله سبحانه وتعالى خصها للشهيد، هذا الأمر يجعل يعني الكثير يحدث نفسه أن يتمنى الشهادة، وأنا أقول كذلك: نسأل الله تعالى الشهادة بعد طول عمر وحسن عمل وبعد نصر مؤزر بإذن الله.
يعني هكذا يكون
وتعالى. نعم،
هكذا يكون الدعاء.
وبعد نصر مؤزر بإذن الله سبحانه. نعم. وتعالى. لكن لو تحدثنا يعني لماذا فرض الجهاد أصلا؟ قال العلماء أن الجهاد فرض لغاية، هذه الغاية ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وفي آية ويكون الدين لله. إذن بالتالي القتال أوجبه الله سبحانه وتعالى وفرضه من أجل إقامة دين الله سبحانه وتعالى. فإذا ما أقمنا دين الله فمعنى ذلك أننا حققنا النصر، تحقق النصر. فالغاية المرجوة تحقيق النصر، وبتحقيق هذا النصر يتم إقامة شرع الله سبحانه وتعالى ويتم إقامة دين الله سبحانه وتعالى. وقالوا في غاية أخرى في قوله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فبالتالي هنالك شعوب مستضعفة وهنالك رجال ونساء وأطفال مستضعفون. إذا ما نصرنا هؤلاء فمعنى ذلك أننا كذلك حققنا النصر. إذن وكأن النتيجة في الآية الأولى تحقيق النصر، والنتيجة في الآية الثانية هي كذلك تحقيق النصر. والله سبحانه وتعالى يقول في آية ثالثة قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم وينصركم عليهم. إذن وكأن الغاية في الآية الثالثة هي تحقيق النصر، فبالتالي تحقيق النصر هو الغاية من الجهاد. والشهادة قد تكون طريق في طريق الجهاد وفي طريق النصر وفي طريق التحرير، لكن هنالك يمكن أن أقول أن غاية عظمى وهنالك غاية شخصية. الغاية العظمى هي العائدة على الأمة، والغاية العظمى العائدة على الأمة هي تحقيق النصر لله سبحانه وتعالى وإقامة دين الله سبحانه وتعالى. والغاية الشخصية هي مصلحة الفرد، ومصلحة الفرد تكون بالشهادة، ومصلحة الفرد تكون ممكن كذلك بالنصر. لكن قد يكون يعني هنالك أجر عظيم في الشهادة، وقد يكون هنالك أجر عظيم كذلك في النصر، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهذا الأجر العظيم كان لاثنين، الأول الذي استشهد والثاني للذي انتصر، فالذي استشهد له أجر عظيم والذي انتصر له أجر عظيم. والله سبحانه وتعالى يقول قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إحدى الحسنيين يعني الانتصار والشهادة. نعم. إذن الشهادة انتصار والانتصار نفسه كذلك انتصار، فبالتالي أجد أن هنالك أجر عظيم في الشهادة وأن هنالك أجر عظيم في النصر.
قد يقول قائل شيخنا الحبيب أن من يقاتل في سبيل الله أو يشاهد في سبيل الله فإنه ينتظر مكافأتين، المكافأة الكبرى وهي مغفرة من الله ورضوان ودخول الجنة، والمكافأة الصغرى إما نصر يعني من الله وفتح قريب.
نعم إن شاء الله.
من هذا المنطلق يعني يقول أنني أطلب وأرجو من الله تعالى المكافأة الكبرى فأقدمها على الصغرى.
يعني أحيانا أقول يمكن أن يعني يكون دمج بين الأمرين، وممكن أحيانا قد يكون الشهادة في حق شخص أفضل، وممكن أن يكون الشهادة النصر في حق آخر أفضل. بمعنى أن النتيجة النهائية التي تعود على الأمة في بعض المواقف أن النصر هو الأفضل، كما هو في الحالة الفلسطينية الآن، ولا سيما في قطاع غزة بعد أن أصبح هناك قوة بفضل الله سبحانه وتعالى وقوة رادعة. نحن الآن بانتظار نصر، فيعني أنا أتمنى على كل مجاهد وأقول له أن غزة بحاجة إليك، أن فلسطين بحاجة إليك، أن الأمة بحاجة إليك، فبالتالي عليك أن تحافظ على نفسك وأن تكون حريص كل الحرص أن تحقق نصر بإذن الله سبحانه وتعالى.
فتدعو الله بنصر المشركين.
لكن في مرحلة أخرى قد يكون الشهادة في ذاتها هي النصر. كيف يمكن أن يكون ذلك؟ في مثال ضربناه في الحلقة الماضية أعيده مرة ثانية، وهي الغلام في قصة أصحاب الأخدود،
تحريك من خلفه.
نعم، يعني لو كان هنالك نصر لما كان لهذا النصر قيمة، لكن شهادة هذا الغلام أدت إلى تغير نوعي في الحياة، تؤدت إلى تغير نوعي في يعني في طبيعة الصراع الموجودة وفي طبيعة تفكير الأمة من بعد هذا الغلام، بحيث تحولت إلى أمة مسلمة، أمة مؤمنة بالله سبحانه وتعالى. فبالتالي كان هذا يعني استشهاد يحقق للأمة أكثر من النصر. في نفس الوقت لو أنا بدي أعمل مقارنة ما بين غزة والضفة الغربية الآن أو القدس على وجه الخصوص، أرى أن إنسان قد يقدم روحه في سبيل الله سبحانه وتعالى والشهادة تكون في حقه قد تكون أفضل من نصر. على سبيل المثال يعني أمجد السكري الآن هذا شهيد، وهذا الشهيد تقدم بعمل نوعي، لكن هذا العمل الذي تقدم به أمجد السكري غير من مفاهيم وغير من معايير وغير من حسابات كثيرة. يعني كان العدو يظن إنه هكذا هي الأمة، أم التنسيق أمني وأم التبادل المعلومات وما إلى ذلك من هذه الأمور. فأتاهم الله من حيث لم فقام هذا البطل. فاستشهاد هذا البطل غير مفاهيم كبيرة وغير معنويات كبيرة. في نفس الوقت أقول إنه المجاهد في غزة مرة أخرى قد يكون النصر يعني يحقق للأمة أفضل من الاستشهاد. على سبيل المثال قالوا لابد من إخلاص النية في هذه المسألة. فقالوا أن الذي يخرج إلى الجهاد دون أن يعد العدة فكأنه لم يتقدم إلى الجهاد وكأنه لم يجاهد. ومثال في هذه المسألة الآن نحن بحاجة إلى كل صغير وكل كبير من أبناء قطاع غزة حتى يحرزوا لنا نصر بإذن الله سبحانه وتعالى. فبالتالي ذلك الشاب الذي يخرج إلى الحدود أو إلى السلك بحجر بعد أن أصبحت غزة تمتلك الصاروخ وتمتلك القوة ولا يؤثر في أعداء الله، لماذا نضحي بأبنائنا بهذه الطريقة؟ إذن هذا جهاد
قد نحتاجهم في وقت لاحق لمرحلة قادمة.
فبالتالي هذا العمل غير مطلوب في هذه المرحلة. لكن لاحظ أن الحجر في الضفة الغربية الآن قد يكون له تأثير القوي والقوي جدا، بل إن رباط امرأة في المسجد الأقصى قد يساوي يعني صواريخ وقد يساوي أدوات كبيرة مما يستخدمها الناس اليوم في مسائل الجهاد. فبالتالي هي من خلال رباطها حققت نتيجة عظيمة وعظيمة جدا. إذا لاحظ أن المسألة تختلف من شخص إلى شخص.
لو سأل سائل أيهما أفضل الشهادة في سبيل الله أم النصر والسلامة، في هناك تفصيل في مرحلة ما تكون الشهادة وفي مرحلة ما يكون النصر والتمكين هو أفضل وعلى. فتح الله عليك شيخ الفاضل. لكن هناك سؤال آخر، هل الذي يتمنى الشهادة بصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق يعني أعطاه الله تبارك وتعالى منازل الشهداء ولو كان على فراش الموت أو على فراشه، الذي يتمنى الشهادة بصدق ولم ينل الشهادة ومات على فراشه، هل يعطى كرامة أو يعطى كرامات مثل كرامات الشهداء أو غير ذلك، الشفاعة والتزويج وإلى غير ذلك في الآخرة مما أعطاه الله تبارك وتعالى للشهداء؟
نعم، إحنا حديثنا عن الغيبيات.
نعم،
وحديثنا عن الغيبيات يستند إلى النصوص. والنص واضح وبين أمامنا، قال صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق أنزله الله تعالى منزل الشهداء ولو مات على فراشه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن غيبيات، وهذه الغيبيات وضح أمامنا واضح النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم قال في هذه المسألة فقسم يعني الناس أو قسم الشهداء إلى أقسام في هذه المسألة، فقال هنالك معذور هو يعني لا يستطيع لعذره أن يخرج إلى الجهاد، فقال هذا المعذور الذي لا يستطيع لكن في نيته أنه يريد أن يجاهد وفي نيته أنه يرغب في الشهادة لكن لسبب ما لم يتمكن من اللحوق، فقال هذا له أجر الشهداء، وقد أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن أناسا ما دخلتم شعبا إلا ونالوا أجركم أقعدهم العذر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه الحالة في زمنه صلى الله عليه وسلم ألا يجدوا ما يحملون، فكان يعني هذا سبب من الأسباب أو هذا عذر من الأعذار. وقال هنالك آخر هو التحق في صفوف الجهاد وكان يتمنى الشهادة لكنه لم ينل الشهادة، فقد ينل الشهادة في مرة قادمة، قال وقد يكون أجره في المرة القادمة أكبر وأعظم. ليش أكبر وأعظم؟ قال ألم يصلي وألم يصم، ألم يصم رمضان سنة أو سنتين أو ثلاثة لما استشهد في المرة القادمة، وألم يصلي آلاف الركعات، فكتبت كل هذه الأشياء في صحيفته في ميزان حسناته بالإضافة إلى الشهادة، فكان له الأجر الأكبر والأعظم مما كان يتوقع أن يناله في المرة الأولى. وقال هنالك إنسان لم يعد نفسه ولم يجهز نفسه وإنما كانت هي مجرد أمنية، فقال هذا لم يعمل من أجل الشهادة شيء فلا شيء له، والله أعلم.
فتح الله عليك شيخنا الفاضل، ألا ترى أن القرآن حدد من هم أصحاب الأعذار الذين لا يستطيعون المشاركة في الجهاد في سبيل الله عز وجل، كالمريض والأعرج وغير ذلك. ألا ترى أن من ليسوا في هذه القائمة من أصحاب الأعذار، ألا ترى أن هذا يلحقهم حرج فيما يتعلق بأنهم ليسوا من أصحاب الأعذار لكنهم لم يفكروا في الجهاد ولم يفكروا في الغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ وخاصة أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: من مات ولم يغزو ولم يحدث يعني به نفسه مات على شعبة من نفاق.
نعم، الآية وضحت المسألة: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إذن للأسف يعني هي صفة للمنافقين للأسف الشديد. أتمنى يعني ألا تكون في أبنائنا بالعموم، وأن الله سبحانه وتعالى قد أكرم هذا الشعب واختاره أن يكون منه المجاهدين. فبالتالي أقول أنه مطلوب منا جميعا أن يكون لدينا الرغبة والنية الصادقة والإعداد للجهاد حتى ننال هذا الأجر، وإن لم نفعل ذلك وأقول أن الجهاد في حقنا فرض عين، في حق الفلسطينيين على وجه الخصوص فرض عين، لكن يختلف من إنسان لإنسان. كيف يختلف؟ إنسان إمكانياته وقدراته أن يكون في المعركة، وإنسان آخر إمكانياته وقدراته أن يجاهد بالكلمة، وآخر يستطيع أن يجاهد من خلال الإعلام والصحافة، وآخر
ليس هناك أي عذر. نعم.
فبالتالي لم يعد أي عذر، حتى المرأة في بيتها عليها جهاد، لكن كل إنسان المطلوب منه يختلف عن الآخر، لا سيما أنه طبيعة الجهاد اليوم أصبحت مختلفة عما كانت عليه. نعم. في السابق الجهاد في السابق كان لابد من يعني حضور المعركة وأن يخوض المعركة، لكن اليوم في جهاد بإحضار المعلومة، اليوم في جهاد بالرصد، في جهاد بالكلمة كما ذكرت، في جهاد بطرق مختلفة، في جهاد من خلال أجهزة الحاسوب والشبكات وما إلى ذلك من الأمور. فبالتالي أنواع الجهاد مختلفة بحيث أنها تتسع الجميع، فأقول لذلك على الجميع أن يكون لهم دور في هذا الجهاد المبارك المقدس.
فتح الله عليك. نعم. بعض الناس ممن قعد عن الجهاد ولم يفكر في الجهاد لم يسلم المجاهدين من لسانه الشيخ الفضل، يعني نلمس ما بين الفينة والأخرى بعض الناس، يعني لا نريد أن نقول أنهم منافقين، ولكن ربما فيهم بعض صفات المنافقين.
نعم.
من يشكك في الجهاد شعبنا وأن هذا الجهاد ليس فيه فائدة وأن ضرره أكثر من نفعه، وتارة يشكك في الشهداء بأنهم ضحايا وكذا وإلى غير ذلك، ماذا يعني ردك على هؤلاء؟
بداية الله سبحانه وتعالى قال: كتب عليكم الجهاد وهو كره لكم.
نعم.
الجهاد ثقيل على النفس، والنفس يعني قد لا ترغب يعني أن تدخل في هذا المعترك، لكن عندما نعلم الأجر العظيم الذي يناله المجاهد فنرى أنه لزاما علينا أن نذهب إلى الجهاد. نحن نتحدث عن قضية، هذه القضية قضية عادلة، أقول أن أقدس قضية على وجه الأرض هي قضية فلسطين، وأعدل قضية هي قضية فلسطين. الآن ما يدور في العالم من حروب هنالك فيها ظنون وفيها شك، وإنه نعم. ممكن يكون في فئة على الحق وفئة على الباطل، واللي على الحق بتقول عن حالها إنه على الحق، واللي على الباطل بتقول عن حالها إنه هي على الحق، كذلك الأمور مختلطة. لكن في فلسطين أقدس قضية على وجه الأرض هي قضية فلسطين، وبفضل الله سبحانه وتعالى أنك تقاتل عدو، هذا العدو هو اليهود الذي يعني قال الله تعالى فيهم: وجعلنا منهم القردة والخنازير. وفي حديث إذا كان القتال مع أهل الكتاب فإن الأجر يتضاعف كذلك، لأنك تقاتل أهل الكتاب، وهم من أهل الكتاب الذين خرجوا وتمردوا على دينهم في البداية، ثم إنهم يعني تمردوا على الشعب الفلسطيني وخالفوا تعاليمهم وأخذوا حقوقنا وضيعوا يعني أرضنا ولم يتركوا لنا أي شيء. فبالتالي نحن نتحدث عن قضية مباركة، عن قضية مقدسة، هذه القضية العادلة لا لبس فيها لأحد حتى يعني يستطيع أن يشكك في القضية الفلسطينية. وفي جهاد المجاهدين بعد أن برهن وأثبت المجاهدون بفضل الله سبحانه وتعالى أنهم أوجعوا العدو في معارك مختلفة وأنهم قادرين على صد هذا العدو، وإنهم الآن يعني يمتلكوا من الأدوات ما يمنع من تفكيره بالاجتياح أو تفكيره بالحرب مرة أخرى، وأصبح لا أقول العدو فقط وإنما العالم، كل العالم أصبح يحسب ألف حساب إلى غزة وإلى مجاهدين غزة بفضل الله سبحانه وتعالى. وكانت هنالك مقولة كان يقولها كبار السن أن الكفل يناطح مخرز، فنحن شاهدنا بعد يعني تضحيات القسام والمقاومة بفضل الله سبحانه وتعالى أن الكف ناطح المخرز وكسر المخرز وانتصر عليه بفضل الله سبحانه وتعالى.
الله عليك. ننتقل أيضا إلى موضوع أيضا فيما يتعلق بما بكرامات الله تبارك وتعالى للشهداء في الآخرة. شيخنا الفاضل، ورد في حديث سابق وقد بيناه أن الشهيد يشفع في 70 من أهله. صحيح. السؤال كيف تكون شفاعة الشهيد ولمن هذه الشفاعة بالضبط؟ طيب، وماذا عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته؟ هل هناك تداخل فيما يتعلق بالشفاعات أما أن هناك شفاعة خاصة وشفاعة عامة وغير ذلك من هذه الأمور؟ تفضل.
نعم، بداية شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين.
نعم،
شفاعة عامة وشفاعة خاصة. الشفاعة العامة، الموقف الأول يكون في الشفاعة العامة يعني بعد أن نفخ في الصور وبعد أن يقف الناس في المحشر وتطول بهم المدة، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لكل الخلق
حتى بما فيهم الأنبياء.
صحيح.
والمؤمنين والكافرين.
نعم، يشفع للجميع. نعم. هذه هي الشفاعة الأولى. والشفاعة الثانية من النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لأمة محمد، حتى أنه لما نزل قول الله سبحانه وتعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى، فقال صلى الله عليه وسلم والله لن أرضى ما دام واحدا من أمتي في النار. فهذه كذلك يعني شفاعة عامة. والشفاعة الخاصة التي يشفعها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم الذي فرط في بعض الجوانب وبسبب تفريطه في بعض الجوانب دخل النار يعاقب ويحاسب عليها، فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون هذه من قبيل الشفاعة الخاصة. الشهيد كما ورد أنه يشفع في 70 من أهله. أولا، من هم يعني الذي يشفع بهم الشهيد؟ الشهيد يشفع بالمسلم ولا يشفع الشهيد بالكافر. الشهيد يشفع للإنسان الذي عمل من الصالحات وعمل أعمال أخرى أدت إلى دخول النار، ولكن تكون هذه الشفاعة في الأقارب. قالوا الأقارب تبدأ الأهل، تبدأ بالأب والأم والأبناء والأعمام وأبناء العمومة. قالوا وقد تصل إذا العدد هذا يعني لم يكتمل، تصل الشفاعة في الأهل. قالوا الأهل يكون الأقارب بأجمعهم، بل قالوا قد تصل إلى العشيرة، بمعنى أن من العشيرة من يكون من الأقارب، لكن بدرجة أولى الأهل هم الزوجة، الأب، الأم، الأبناء، هذا بالدرجة الأولى.
نعم.
فإذا تعداهم وكان هنالك من هم بحاجة إلى شفاعة والعدد لا زال موجود، فقالوا يصل إليهم. ومن العلماء من قال أن 70 بمعنى يعني الكثرة، أن الشهيد يشفع في كم كبير من أهله.
قيل شيخنا الفضل أن 70 كلهم وجبت لهم النار.
الآن مسألة وجبت لهم النار بمعنى أنه مسلم وليس كافر.
نعم.
لكن كان له أعمال حسنة وأعمال سيئة، لكن الأعمال الأعمال السيئة طغت على الأعمال الحسنة، فدخل النار يعاقب عليها لمدة زمنية ثم يخرج منها، فتأتي شفاعة الشهيد فيخرج قبل أن يعاقب على هذا الذنب. نعم.
جميل. شيخنا الفضل، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى كذلك عليه ولا يكفن.
نعم.
فيعني يكفن في ملابس الجهاد في سبيل الله تعالى. طيب، ما العبرة في الحكمة في عدم تكفين الشهيد كسائر الناس والصلاة عليه؟ ونرى اليوم أن الشهداء طبعا يصلى عليهم ويكفنوا ولا لا يغسلوا، لكن يعني يصلى عليهم على في هذا الإطار.
نعم، المسألة ابتداء يعني فيما يتعلق بعدم تغسيل الشهيد، على اعتبار أن الشهيد حي والغسل يعني لا يكون إلا للميت، فبالتالي يعني تم التعامل معه على اعتبار أنه حي، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء.
نعم.
فعلى هذا الاعتبار، هذا من جانب. ومن جانب آخر قالوا أن هنالك ثلاثة أشياء يبغضها الناس، لكن هذه الأشياء محببة إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
قالوا أما الأول فالدم، الناس بالعموم تبغض الدم،
تشمئز
من الدم، لكنه محبب إلى الله سبحانه وتعالى، فقد جاء في الحديث أن اللون، لأن اللون لون الدم والريح ريح المسك.
نعم.
والثانية في الصائم، رائحة الفم غير محببة عند الناس بالعموم، لكن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم
خلوف.
لخلوف فم نعم. الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. والثالثة رائحة العرق ونتيجة التعب والجد والسفر والأمور هذه، فهذه غير محببة عند الناس، لكن يعني ما ورد فيها في الحديث القدسي: يا ملائكتي إن عبادي جاءوني شعثا غبرا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فهذه أشياء محببة إلى الله سبحانه وتعالى، فحتى يبقى الشهيد بدمائه، فإذا ما بعث يوم القيامة يبعث بهذه الدماء وتكون رائحتها كرائحة المسك، وهذا الدليل والبرهان والإثبات أنه قضى بأمر الله سبحانه وتعالى شهيد. فهذه من خصائص الشهيد. نعم.
هذا فيما يتعلق بالغسل وفيما يتعلق بالتكفين. ماذا عن الصلاة؟
هو يعني لا يكفن. الصلاة قالوا هي زيادة في الرحمة، فبالتالي يعني لا يضر أمر الصلاة، بخلاف يعني موضوع التغسيل والتكفين. وحتى قالوا أن الشهيد لو كان حتى جنب تغسله يعني الملائكة.
نعم.
أما بالنسبة للصلاة فهي من باب طلب الرحمة وزيادة في الرحمة فقط. نعم.
جيد.
فالمعنى مختلف. نعم.
فتح الله عليك وجزاك الله خير. شيخنا الفاضل، الشهادة الجميع يتمناها في سبيل الله سبحانه وتعالى، لكن الشهادة لها نواقض. يعني قد يظهر لنا أن فلان يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، بل يعني يبلي بلاء حسنا، لكن في النهاية يذهب كل جهاده هباء منثورا، أو يحبط عمله ولا يكون له حظ في الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. ما هي النواقض التي تمنع المجاهد أن يكون في مرتبة الشهداء في سبيل الله عز وجل؟
نعم، يعني للشهادة حقيقة نعم يوجد نواقض، لكن الشهادة ابتداء هي تقوم على النية، والإنسان في المعركة قد يغير نيته، أو يكون هدفه ابتداء يعني ليس الجهاد في سبيل الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، الرجل يقاتل في سبيل الله، لكن بالإضافة إلى ذلك ويرجو عرضا من أعراض الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعاد السؤال مرة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا شيء له. أعاد السؤال ثالثة فقال: لا شيء له، إن الله تعالى لا يقبل من عبده إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. بمعنى ألا يكون في نيته أي شيء مع الجهاد. وكما ذكرت أن النية قد تتغير في ساحة المعركة، فممكن إنسان يكون خارج ويريد غرض أو عرض من أعراض الدنيا، عليه أن يغير نيته وأن يجعل النية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. وإذا ما خرج وكانت نيته خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى ألا يفتن فيغير النية. هذا يعني الناقض الأول. الناقض الثاني في مسألة الشهادة، التولي يوم الزحف إذا ما دخل في صف الجهاد وأصبح الجهاد فرض عين عليه، فلا يصح له ولا يجوز أن ينسحب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار.
نعم.
ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرها من الكبائر، وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، ومن ضمنها التولي أو الفرار من الزحف، أو التولي يوم الزحف. فاعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، فهي ناقضة من النواقض. الأمر الثالث من نواقض يعني الشهادة الغلول.
نعم.
أن الإنسان يعني ممكن يطمع في عرض من أعراض الدنيا فيأخذ شيء في أثناء الحرب. مر النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة شهداء من شهداء أحد، فقال: أما الأول في الجنة، وأما الثاني في الجنة، وأما الثالث في النار. فقال الصحابة: لقد أبلى بلاء حسنا، يعني كان قوي ونشيط
وحمية.
نعم نعم نعم,
نعم
نعم. فلما وصلوا عنده وجدوا أنه قد غل شملة. يعني شيء بسيط يعني اللي ممكن نسميها اللفحة
سرقة
أو الحطة نعم
أخذها يعني
نعم نعم فأدت إلى دخوله إلى النار والعياذ بالله أنه غل. فبالتالي المسألة خطيرة، أنت خرجت من أجل الله سبحانه وتعالى فلابد أن تبقى النية من أجل الله وألا تفكر في عرض من أعراض الدنيا. ويعني أرجع مرة أخرى إلى النية في هذه الموضوع وأقول إن ربنا سبحانه وتعالى نحن أهل فلسطين أكرمنا كرامة كبيرة وكرامة عظيمة، هذه الكرامة أنه جعل لنا أجر المرابط في سبيل الله. فإذا كان لنا أجر المرابط لماذا لا نصدق النية ونخلص النية ونحن جالسون في بيوتنا بأن يكون لنا الأجر؟ أحتسب جلوسي هذا من أجل الله سبحانه وتعالى فأنال أجر الرباط وأنا في بيتي. لكن الواقع يقول إنه كثير من الناس من يضجر ومن يصخب ومن يتحدث ويقول يعني هذه مش عيشة وهذا مش وضع أو يفكر في الخروج يعني حتى ينتقل السخط على قدر الله، ومن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، فيضيع بهذه النية يضيع أجر الرباط اللي العالم كله بيحسدنا عليه. العالم كله بيحسدنا إنه إحنا أهل فلسطين إلنا أجر عظيم، هذا الأجر هو أجر الرباط، فلماذا لا أحافظ عليه بهذه النية؟ فقد تجد أحيانا إنسان يتقاضى راتب وهو جالس في بيته ولا يعمل ولا أي شيء، لكن حديثه كل حديثه حديث الضجر والاشمئزاز، وانه هذه مش بلد وانه هذه مش عيشة وانه احنا اش لمقعدنا في هالبلد وما الى ذلك من هذا الكلام. انظر الى هذا الانسان كيف ضيع اجر عظيم، هذا الاجر كما ذكرت يحسدنا الناس عليه. انت بامكانك ان تخلص النية وتصدق النية لله سبحانه وتعالى ويكون لك الاجر العظيم وانت في بيتك. نعم،
فتح الله عليك. فيما يتعلق بنواقض الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى، أهم ناقض هو الإخلاص.
نعم،
أليس كذلك؟
نعم، أكيد نعم.
خاصة أن من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، يعني لابد أن يكون المجاهد عينه على الله تبارك وتعالى، على ما عند الله عز وجل، ولا يسترق النظر إلى الدنيا وما بها من فتح الله عليك. شيخ الفضل، هناك أيضا حديث جميل وكلها جميلة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشهيد أو إن الشهيد نعم لا يجد مس القتل إلا كما يجد أحدكم القرصة يقرصها، يعني إلا كما يجد القرصة. في الحرب الماضية أو في عدة حروب يعني أو إلى غير ذلك، رأينا كيف الشهداء تتناثر أجسادهم، كيف الصواريخ مثلا تأتي على البيت فتهدمه بما فيه فيقتل من فيه، كل ما يتعلق بهذه المشاهد. هل الشهيد يعني كما حدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم لا يجد إلا كمس القرصة؟ لو يعني وقف عند هذا الحديث شيخ الفضل.
نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة.
نعم،
هذه يعني خاصية وميزة ومنحة من الله سبحانه وتعالى منحها لهذا الشهيد إكراما لما قام به، ومما خص الله سبحانه وتعالى به الشهيد، وهذا من باب الأجر الذي يناله الشهيد لحظة استشهاده. مصدر يعني المكان الذي يشعر الإنسان من خلاله الألم وعدم الألم وجود الروح.
نعم،
الروح هي مصدر هذا الألم، والروح بيد الله سبحانه وتعالى. في وصف غير الشهيد أن خروج الروح كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن للموت سكرات،
بالضبط،
حتى شعر بها النبي صلى الله عليه وسلم سكرات الموت، بمعنى أنه سكرات الموت شديدة. ووصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم في موقف آخر في كيفية خروج الروح، فخروج الروح كما لو أردت أن تأخذ يعني الشوك من الصوف.
نعم،
أن تخرج الشوك من الصوف، شوف المشقة والعناء اللي بتكون موجودة وإيش بتنزع معها عندما تخرج، هكذا يكون خروج الروح فيه من الشدة ومن الصعوبة. وبعض الناس من يستمر النزاع عنده يومين وثلاثة وأكثر، ومن الناس من يكون أقل وهكذا، ومن الناس من يجد من سكرات الموت يعني الآلام الشديدة والصراخ ويأخذ كل المسكنات. نعم، ويأخذ كل المسكنات ولا يعني، لكن طالما أن الروح بيد الله سبحانه وتعالى وقد منح الله سبحانه وتعالى هذه الخاصية للشهيد، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسه إلا كما يمس القرص، بمعنى إنه النملة لو إيت على إيدك وقرصت الإنسان، إيش الألم اللي بيشعره؟ ألم آني لحظي في لحظة واحدة، وألم بسيط جدا، بمعنى إنه أنت بتفرك إيدك وخلاص وانتهى الموضوع راح. هكذا يعني يجد الشهيد. قال يعني ابن القيم موت الشهيد من أيسر الميتات وأفضلها وأعلاها. وقال المناوي أن الله تعالى يهون عليه ويكفيه سكرات الموت، يهون عليه بمعنى أنه لا يجد من سكرات الموت أي شيء، وإنما هي مجرد قرصة وانتهت، حتى ولو كان أشلاء وحتى ولو كان قطع حتى ولو كان مهما كان لا يجد منها أي شيء بفضل الله سبحانه وتعالى.
وما يعني أشياء إذا ذبحت أو صلخت
لا يضيرها، نعم لا يضيرها سلخها بعد ذبحها. نعم
عليك. شيخنا، ماذا للشهيد من الحور العين، ولما خصص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم العدد ب72 من الحور العين؟ هل في ذلك سر أم أن العدد يفيد التكثير لا الحصر؟
نعم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يزوج ب72 من الحور العين.
نعم.
72 يعني هذا العدد هو خاص بالشهيد، لكن هنالك في بعض التفصيلات من العلماء من قال 70 واثنتين لكل واحد من يدخل الجنة من المسلمين له تنتين، فيبقى العدد 70 والتنتين هم يعني لكل واحد، فبيكون 70. العلماء قالوا أن لفظة السبعين يعني هي للتكثير، كما في قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أعلم أنني سأستغفر أكثر من 70 لاستغفرت، لكن كانوا يقولوا أن العرب تستخدم هذا الرقم رقم 70 يعني للكثرة، لكن معنى يعني 72 بمعنى الكثرة، بمعنى أن الحور العين لا تؤخذ دائما باللفظ والمعنى الذي يدور في خلد الكثير من الناس.
نعم.
وإنما لها يعني معاني كثيرة، هي جاءت يعني وردت في سورة الرحمن حور مقصورات في الخيام، كانت هي الآية 72 تأكيد يعني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الآية نعم 72. قال زوجناهم بحور عين، التزويج بمعنى الثنائية وليس يعني دائما بمعنى يعني عقد الزواج والأمور اللي بتفهمها الناس، لكن من أجمل ما يكون يعني ويتمتع به الإنسان مثلا وجوده في حالة الأنس الذي يلقاها من أناس هو يحبهم ويحبونه مع حديث يعني متقبل عند الجميع، فهذا نوع من أنواع الأجر. وقالوا هي جاءت في وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين، أي بمعنى أن هنالك لذة ما بعدها لذة ومتعة ما بعدها متعة. فبالتالي هذا العدد 72 أنه أنت يا شهيد عندما تذهب أينما تذهب لك من الأنس ومن الصحبة ومن المتعة ومن الجمال ما تجده في كل مكان في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى.
شيخنا الفاضل، يعني هل هناك فرق ما بين شهيد الميدان وشهيد الجرح؟ أيضا شهيد ميدان يعني، ولكنه جرح ثم استشهد بعد أيام، هل هناك فرق ما بين الشهيد الذي يستشهد في الميدان مباشرة وبين بين يستشهد بعد أيام كما استشهد بعد إصابة أو غير ذلك؟ وهل هناك فرق ما بين شهيد البحر وشهيد البر كما نص على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صحيح؟
نعم، يعني الذي جرح في الميدان أثناء المعركة ثم عاش فترة من الزمن ثم استشهد بعد ذلك نعم يعتبر شهيد، وإن شاء الله له من أجر الشهيد نفس الشيء، لأن السبب هو واحد، الأول مات نتيجة إصابة لكن الموت كان لحظي، والآخر أو استشهد الأول وكان لحظي والثاني استشهد لكن بعد فترة من الزمنية، لكن السبب هو سبب واحد، فبالتالي له يعني نفس الأجر. أما فيما يتعلق يعني بشهيد البحر ومسألة الديون وما يتعلق بشهيد البحر، حقيقة هنالك فرق بين شهيد البحر وبين شهيد البر، كما في حديث أم حرام بنت ملحان فرق بين، لكن فيما يتعلق بالدين يعني قالوا أن الحديث الذي يتعلق بالدين هو حديث ضعيف، وقال عنه الألباني هو ضعيف جدا،
أن الشهيد يغفر شهيد البحر يغفر له حتى الدين.
نعم. لا إلا الدين، ومسألة الدين أنا أقول مسألة خطيرة
جيد.
ومسألة مهمة جدا، ويعني بيلزم أن احنا إذا الوقت يعني يسمح أن نقف
سريعا يعني، خاصة أن هناك سؤال فيما يتعلق بأن الشهيد يحبس على باب الجنة إذا كان عليه دين، وهناك حديث آخر لوالد جابر أو لجابر مع النبي صلى الله عليه وسلم أن جابر يعني بعد أن استشهد أباه كان حزينا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن فإن أباك قد كلم الله كفاحا وكان نعم عليه دين. كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟
نعم، يعني العلماء قالوا أن الحقوق تنقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى وقسم يتعلق بحقوق البشر. وحقوق البشر أو حقوق العباد تقوم على المشاحة، وحقوق الله تقوم على المسامحة. فهذا العمل الذي يقوم به الشهيد يعني يغفر له ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه إذا قصر في حق الله سبحانه وتعالى، لكن حقوق البشر، وهذه مسألة مهمة وخطيرة، أن حقوق البشر يعني الشارع حافظ عليها والشارع أمر بحفظها، فبالتالي نقف عند حقوق البشر. حقوق البشر حتى الحاج الذي يريد يعني أن يذهب إلى الحاج عليه أولا أن يؤدي ما عليه من الحقوق. وأقول لكل إنسان يدخل في يعني طريق الجهاد يعني مطلوب منه أن يؤدي ما عليه من حقوق للآخرين، لأن حقوق العباد تقوم على المشاحة، على المطالبة وعلى الخصومة. فبالتالي الدين أمر خطير، وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث إلا الدين، ثم في حديث آخر هذا ما أخبرني به جبريل، فكان الخبر من عند جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يغفر له كل شيء إلا الدين. قالوا معنى الدين ليس المقصود الدين بذاته، وإنما المقصود كل ما يتعلق بحقوق البشر، بمعنى إنه الإنسان اللي بده يخرج إلى الجهاد لابد أن يكون إنسان مهذب، لابد أن يكون إنسان محافظ على حقوق الآخرين. وهذه السمات والصفات لعلنا نلمسها بفضل الله سبحانه وتعالى في مجاهدين، يعني الآن سواء الإذاعة أو الفضائية لما بتحدثوا عن شهيد ما وبنستمع إلى أهله، فعندما نستمع كأنه هو أفضل واحد في العائلة، هو أفضل واحد يعني في البلد، هو أفضل واحد في المنطقة، هو أفضل الواحد في المسجد، وهذه ميزة جيدة وجميلة بفضل الله سبحانه وتعالى. فبالتالي عليه أن يحافظ على هذا الخلق الكريم وأن يحافظ على أداء حقوق الناس. أما في حديث جابر، نعم جابر يعني عليه كان عليه دين،
والد
جابر نعم، وكان هذا الدين هو عبارة عن تمر قد اقترضه من رجل في المدينة. لكن جابر كان قد استعد بأداء هذا الدين، وقد ورد هذا في حديث آخر عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى جابر مهموما قال له ما يحزنك أو ما يهمك، فقال إن والدي قد استشهد وترك لي دينا وعيالا. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وخفف عليه وتحدث معه، ثم أرسل إلى صاحب الدين فقال يا صاحب الدين انظر جابر، يعني أعطي له مهلة. فرفض الرجل بالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ذلك، وكان نخل جابر في تلك السنة قد أخرج من التمر القليل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كله يعني وزله. قال لا يكفي يا رسول الله، يعني الناتج تبع السنة أقل بكثير من الدين هذا. فقال له كله يا جابر. قال وذهب النبي صلى الله عليه وسلم فكال جابر، كال للرجل، وإذا به يكفي دين الرجل ويزيد. فذهب مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك ويقول يا رسول الله لقد كلت له وزاد ما يكفيني ويكفي عيالي. فاستغرب الصحابة كيف يكون ذلك، فقال النبي لهم لقد قلت له كل، يعني كلامه صحيح وكلامه. فبالتالي ابن
عبد الله
جابر، نعم جابر نعم، نعم قضى ما على والده من دين. فبالتالي مطلوب من الأهل،
المقصود هنا النية.
نعم،
يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله تعالى عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. يعني المقصد إذا كان الشهيد أو المجاهد استدان ونيته السداد، يختلف عن مجاهد استدان ونيته المماطلة.
أكيد هذا من جانب، هذا من جانب، ومن جانب آخر أنه يتعين على أهل هذا الشهيد إذا كان عليه دين أن يقضوا يعني ما عليه من دين وألا يتركوا هذا الدين عليه. نعم.
نصيحتك شيخنا الفضل يعني للمجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالديون على وجه التحديد.
نعم، يعني نصيحتي طالما أنه هو خرج مجاهدا في سبيل الله وأنه لا ينظر إلى هذه الدنيا الفانية، عليه يعني أن يرتب أموره فيما يتعلق بحقوق العباد وما عليه من ديون فيؤدي هذه الديون يرتب أموره من يعني جهة أبنائه وبناته وزوجته، وأن تكون يعني يحرص أن تكون العلاقة بين والده وبين زوجته أن تكون دائما علاقة طيبة، لأن بعد استشهاده الذي سيحافظ على هذه العلاقة هو الأب أو هي الأم، فبالتالي أن يحرص دائما أن تكون العلاقة ما بين زوجته وما بين والده وبين والدته أن تكون علاقة طيبة وجميلة، وأن يشعر دائما أنهم يعني أسرة واحدة، وأنه لو غاب الله سبحانه وتعالى سيسخر لهم من يقوم بهم ويحافظ عليهم ويرعاهم، وطالما أنه سلك هذا الطريق وهو يبتغي الجنة فيؤدي كما ذكرت مع للناس من حقوق حتى إذا ما ذهب يكون مرتاح البال بإذن الله سبحانه
فتح
وتعالى.
فتح الله عليك وبارك الله فيك شيخنا الفاضل. في نهاية هذا اللقاء في هذه الحلقة المباركة لا يسعنا صراحة إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ عمر نوفل رئيس محكمة الاستئناف الشرعية وعضو رابطة علماء فلسطين على ما تفضل به من هذه الإجابات الشافية والكافية فيما يتعلق بكل ما يتعلق بالشهادة والشهداء. نفع الله تعالى بك الإسلام والمسلمين وجزاك الله عنا خير الجزاء. الشكر موصول أيضا لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمود أبو محروق، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء الزميل حسام مقداد، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور. وإلى اللقاء في لقاء أيضا جديد ومتجدد فيما يتعلق بالشهادة في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.